أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الرابع بعد المئة من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بعلومه. الرابع والعشرون، المسيح عليه السلام هو آخر رسل بني إسرائيل عليهم السلام جميعا، وقد ذكره الله في عداد مجموعة الرسل الذين قص علينا قصصهم، وقال تعالى في شأنه في سورة الصف: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الكلام في اسمه ولقبه وصفته. اسمه في القرآن الكريم عيسى، ولقبه المسيح، وكنيته ابن مريم، وصفته عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، واسمه بالعبرية يسوع أو يشوع أي المخلص، إشارة إلى أنه عليه السلام سبب لتخليص كثيرين من ضلالاتهم. نسبه عليه السلام هو عيسى بن مريم ابنة عمران، ويتصل نسب عمران بداود عليه السلام، فعيسى عليه السلام من سبط يهوذا والله أعلم. حياة عيسى عليه السلام في فقرات: أو أبرز ما تعرض له المؤرخون من حياة عيسى عليه السلام ما يلي: أولا، سبق أن ذكرنا عند الكلام على زكريا ويحيى عليهما السلام ما يتعلق بولادة أمه مريم بنت عمران، وكفالة زكريا لها، وكيف نشأت مريم في طهر وعفاف في بيت المقدس، وكيف جاءها الملك جبريل عليه السلام حينما بلغت مبلغ النساء ونفخ في جيبها وبشرها بعيسى نبيا ورسولا. قالوا: وقد كان عمرها نحو من 13 سنة والله أعلم. قال الله تعالى في سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ثانيا، قالوا: ولما أحست مريم بالحمل خشيت اتهام قومها لها بالزنا، فوافقت على خطبة يوسف النجار لها، وقد كان هذا الرجل بارا صالحا من بيت داود من أبناء عمها، متقيا لله تعالى يتقرب إليه بالصيام والصلاة ويرتزق من عمل يديه في النجارة. ثم إن مريم عليها السلام كاشفت يوسف خطيبها بما جرى لها وبحملها بعد بشارة جبريل دون أن يمسها بشر، فعزم هذا الرجل أن يترك خطبتها شكا بأمرها، وبينما هو نائم إذ بملاك الله يوبخه قائلا: لماذا عزمت على إبعاد امرأتك؟ اعلم أن ما كون فيها إنما كون بمشيئة الله، وستلد العذراء ابنا وستدعونه يسوع، تمنع عنه الخمر والسكر وكل لحم تمنع عنه الخمر والسكر وكل لحم نجس، لأنه قدوس الله من رحم أمه، وأنه نبي من الله أرسل إلى شعب إسرائيل ليحول يهوذا إلى قلبه، ويسلك إسرائيل في شريعة الرب كما هو مكتوب في ناموس موسى، وسيجيء بقوة عظيمة يمنحها له الله، وسيأتي بآيات عظيمة تفضي إلى خلاص كثيرين. قالوا: فلما استيقظ يوسف من النوم شكر الله، وأقام مع مريم كل حياته خادما لله بكل إخلاص، والله أعلم. ثالثا قالوا: وكان هيرودوس في ذلك الوقت ملكا على اليهودية بأمر قيصر أغسطس، فأمر هيرودوس حكام البلاد وعماله فيها أن يسجلوا جميع أفراد الرعية الداخلين في مملكته، وذلك بناء على أمر قيصري ورد إليه من قيصر أغسطس. فذهب إذ ذاك كل إلى وطنه، وقدموا أنفسهم بحسب أسباطهم ليكتتبوا، وسافرت مريم عليها السلام وهي حبلى ومعها يوسف النجار من الناصرة إلى بيت لحم إحدى مدن الجليل، لأنها كانت مدينتها، وذلك ليكتتبا عملا بأمر قيصر. ولما بلغا بيت لحم لم يجدا فيها مأوى، إذ كانت المدينة صغيرة وجماهير الغرباء كثيرة، فنزلا خارج المدينة في مكان متخذ مأوى للرعاة. وفي هذه الأثناء أتمت مريم أيام حملها وهي في بيت لحم، ألجاها المخاض إلى جذع نخلة قيل يابسة وقيل غير ذلك، وتجسم في نفسها ما ستلاقيه من اتهام قومها، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: وليدها عيسى، أو الملك الذي رعى ولادتها، ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وضعت مريم العذراء البتول طفلها، وهزت جذع النخلة التي لا ثمر فيها كما قيل، فتساقط عليها من الجذع الرطب الجني الناضج، فأكلت من الرطب وشربت من النهر الذي أجراه الله لها في مكان لا نهر فيه، وكان كل ذلك إكراما من الله لها بمتابعة خوارق العادات التي رافقت حياتها رضي الله عنها وحياة ابنها عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولم تجد مريم مكانا تضع فيه وليدها في المكان الذي نزلت فيه المتخذ مأوى للرعاة، غير مذود للماشية مزود للماشية معتلف للدواب، فوضعته فيه، وكان ذلك سرير طفولته عند الوضع عليه السلام. قالوا: وكان ميلاد عيسى عليه السلام يوم الثلاثاء 24 من كانون الأول. خامسا حملت مريم وليدها الصغير وأتت به إلى قومها تحمله، وجرى بينها وبين قومها ما يلي أخذا من القرآن المجيد. قوم مريم قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي جئت شيئا بدعا من الإثم، أو جئت شيئا عجيبا من أحداث الدهر، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية وأخذوا على فسقهم وضلالاتهم الخاصة يقولون عن مريم بهتانا عظيما. مريم فأشارت إليه لائذة بالصمت ناذرة للرحمن صوما عن الكلام، إشارة إلى طفلها الصغير ليجيبهم عنها ويبرئ ساحتها مما اتهموها به. قالوا قوم مريم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ الصبي الصغير المسيح عيسى عليه السلام ينطقه الله فيثبت براءة أمه، إذ يعلن عن نبوته الآتية ورسالته المقبلة ويدلهم على أن من خرق العادة فأنطقه في طفولته قادر على أن يخرق العادة فيخلقه في رحم أمه دون أن يمسها بشر. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وكان عيسى ابن مريم وأمه آية من آيات الله للعالمين. قالوا ولما بلغ الطفل من العمر 8 أيام حملته أمه مريم إلى الهيكل فختن وسمته عيسى أي يسوع كما أمرها جبريل حين بشرها به. والختان من سنن الفطرة وشريعة إبراهيم عليه السلام كما أنه من شريعة سائر الأنبياء والمرسلين من بعد إبراهيم عليهم السلام. ونشأ عيسى عليه السلام في كنف أمه بعيدين عن بيت لحم في ربوة بلدة مرتفعة ذات استقرار وأمن وماء معين. قال تعالى في سورة المؤمنون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة المكان المرتفع ذات قرار ذات استقرار وآمن، معين ماء طاهر صافي. أما المراد من الربوة التي أشار إليها القرآن الكريم فقد ذكر المفسرون فيه أربعة أقوى. القول الأول أن المراد بالربوة دمشق، وهذا القول مروي عن ابن عباس والحسن كما رواه ابن عساكر وغيره. القول الثاني أن المراد بها الرملة من فلسطين. القول الثالث أن المراد بها بيت المقدس. القول الرابع أن المراد بها مصر. وهذا القول يوافق ما جاء في إنجيل متى وإنجيل برنابا في قصة أورداها تتلخص بأن هيرودس أمر بقتل كل طفل في بيت لحم، فأمر يوسف النجار في منامه بأن يذهب بالطفل وأمه إلى مصر، فذهب بهما إليها وأقاموا بها إلى أن هلك هيرودس. ولما هلك هذا الحاكم أمر يوسف النجار في منامه أن يعود بالطفل وأمه إلى بلادهما، لأن الذين كانوا يطلبون قتله قد هلكوا فرجع بهما. وكان عيسى حينئذ قد بلغ من العمر 7 سنين وجاء بهما إلى اليهودية حيث سمع أن أرخيلاوس ابن هيرودس هو الذي صار حاكما في اليهودية، فذهب إلى الجليل لأنه خاف أن يبقى في اليهودية وكانت إقامتهم في الناصرة، ونما في النعمة والحكمة أمام الله والناس، وإلى الناصرة ينسب النصارى. قالوا ولما بلغ عيسى عليه السلام 12 سنة من العمر صعد مع أمه مريم وابن عمها يوسف النجار إلى أورشليم بيت المقدس ليسجد هناك حسب شريعة الرب المكتوبة في كتاب موسى عليه السلام. ولما تمت صلواته تفقدوه فلم يجدوه، فانصرفوا إلى محل إقامتهم ظانين أنه عاد مع أقربائهم، ولما وصلوا عائدين لم يجدوه أيضا. فرجعت أمه مع ابن عمها يوسف النجار إلى أورشليم ينشدانه بين الأقرباء والجيران فلم يجدوه. وفي اليوم الثالث وجدوا الصبي عيسى في الهيكل وسط العلماء يحاجهم في أمر الناموس، وقد أعجب كل الناس بأسئلته وأجوبته. قالوا: كيف أوتي مثل هذا العلم وهو حدث ولم يتعلم القراءة؟ فلما رأته أمه مريم عنفته قائلة: يا بني ماذا فعلت بنا؟ فأجابها: ألا تعلمين أن خدمة الله يجب أن تقدم على الأم والأب؟ ثم نزل عيسى مع أمه وابن عمها يوسف النجار إلى الناصرة قائما بواجب البر والطاعة. ويسكت التاريخ عما وراء هذه المرحلة من حياة عيسى عليه السلام حين بدأت نبوته ورسالته. قالوا: ولما بلغ المسيح عيسى عليه السلام من العمر 30 عاما جاء إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام واعتمد منه في الأردن، ثم نزل عليه روح القدس جبريل عليه السلام مثل حمامة، ثم إنه بعد ذلك خرج إلى البرية وصام فيها 40 يوما لا يأكل ولا يشرب. قالوا: ولما علم المسيح عيسى عليه السلام بمقتل يحيى عليه السلام جاء إلى الجليل وترك الناصرة وسكن كفر ناحوم، وكان يعظ ببشارة ملكوت الله، ونزل عليه الوحي بكتاب الله الإنجيل وبأحكام من الشريعة. قال الله تعالى في سورة المائدة: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ومنذ ذلك الحين بدأت رسالة عيسى عليه السلام، وكان قد بلغ من العمر كما سبق 30 عاما. وسار المسيح عليه السلام يدعو إلى الله بمثل دعوة الرسل في مجتمع يهودي دخلت فيه انحرافات كثيرة عن الشريعة الربانية التي أنزلها الله على موسى وأكدها الأنبياء والرسل الذين تتابعوا بعده من بني إسرائيل، كما دخلت إلى شريعتهم تحريفات كثيرة مست أصولها ونصوصها وشروحها وأحكامها. وأهاب عيسى ببني إسرائيل أن يرجعوا إلى دين الله ويخلصوا له في العبادة ويصححوا ما دخل إلى شريعتهم من تحريف وتبديل، وقام يبلغهم أوامر الله ونواهيه كما كلفه الله، ويبلغهم ما أنزل عليه من أحكام تشريعية جديدة، ومنها تحليل بعض ما كان محرما عليهم في شريعة الله التي أنزلها على موسى عليه السلام والرسل من بعده من الأحكام التي لم يكن الحكمة من إنزالها في حينها إلا العقوبة لليهود بسبب ظلمهم. قال الله تعالى في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقال تعالى في سورة آل عمران: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وأجرى الله على يد عيسى بن مريم المعجزات الباهرة وأجرى الله على يد عيسى بن مريم المعجزات الباهرات تصديقا لنبوته وتأييدا لرسالته كما سبق في مبحث معجزاته صلوات الله عليه. واصطدم عيسى عليه السلام في دعوته بجدال الصدوقيين، وكانوا فرقة من اليهود تنكر اليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء، فأفحمهم بالحجة، كما اصطدم عليه السلام بجدال الرؤساء الدينيين اليهود المنحرفين في مفاهيمهم الدينية عن أصول الشريعة الربانية وفي تطبيقاتهم العملية عن السلوك السوي، وهم يرتدون في مظاهرهم مسوح الرياء. فحاج عليه السلام الفريسيين وهم المنقطعون للعبادة والكتبة وهم الوعاظ وكتاب الشريعة لمن يطلبها والكهنة وهم خدمة الهيكل، وكانت حججه عليه السلام دامغة لهم وكانت حججهم داحضة. وصدق عيسى عليه السلام طائفة من بني إسرائيل وكذبه الأكثر، وكان من ضمن من صدقه ولازمه الحواريون وهم أصحابه وتلاميذه المرافقون له، وكانوا 12 رجلا وهم أندراوس وبطرس الصياد سمعان ومتى العشار ويوحنا بن زبدي ويعقوب بن زبدي ويهوذا وبرثولماوس وفيلبس ويعقوب بن حلفي ويهوذا الأسخريوطي. وأما 11 و12 فقد أوردهما برنابا كما يلي: برنابا وتداوس، لكن متى أوردهما كما يلي: توما وسمعان الغيور المعروف بالقانوني والكنيسة على هذا الرأي الثاني. ويظهر أن اسمي برنابا وتداوس قد حذفا من الحواريين 12 لمخالفة ما عندهما لما اتفقت عليه المجامع الكنسية مؤخرا والله أعلم. ولبث عيسى عليه السلام يجاهر بدعوته ويجادل المنحرفين من كهنة وكتبة وفريسيين ويدلهم على الله تعالى ويأمرهم بالاستقامة ويبين فساد طريقتهم ويفضح رياءهم وخبثهم حتى ضاقوا به ذرعا. فاجتمع عظماء اليهود وأحبارهم فقالوا: إنا نخاف أن يفسد علينا ديننا ويتبعه الناس. فقال لهم قيافة رئيس الكهنة: لأن يموت رجل واحد خير من أن يذهب الشعب بأسره. فأجمعوا على قتله فسعوا به لدى الحاكم الروماني وزينوا له شكواهم منه، وربما صوروا له دعوة عيسى الدينية بصورة سياسية تريد تقويض الحكم القائم، وزعموا له أن عيسى يسعى لأن يكون ملكا على اليهود وينادي بذلك، وما زالوا بالحاكم حتى حملوه على أن يقرر أن يتخلص من عيسى عليه السلام بقتله وصلبه على طريقتهم التي كانوا يفعلونها في من يحكمون عليه بالقتل. وعلم عيسى عليه السلام بمكر القوم به وعزم الحاكم على قتله، فاختفى عن أعين الرقباء حتى لا يعرف مكان وجوده أعوان الحاكم فيقبض عليه ولا أعداؤه من اليهود فيدل عليه. قالوا: ودخل المسيح إلى أورشليم على حما، وتلقاه أصحابه بقلوب النخل. فقال المسيح لأصحابه: إن بعضكم ممن يأكل ويشرب معي يسلمني. ثم جعل يوصي أصحابه ويقول لهم: قد بلغت الساعة التي يتحول ابن البشر إلى أبي، وأنا أذهب حيث لا يمكنكم أن تجيئوا معي، فاحفظوا وصيتي فسيأتيكم الفارقليط، يكون معكم نبيا، فإذا أتاكم الفارقليط بروح الحق والصدق فهو الذي يشهد علي، وإنما كلمتكم بهذا كيما تذكروه إذا أتى حينه، فإني قد قلته لكم، فأما أنا فإني ذاهب إلى من أرسلني، فإذا ما أتى روح الحق يهديكم إلى الحق كله وينبئكم بالأمور البعيدة، ويمدحني وعن قليل لا ترونني. ثم رفع المسيح عينه إلى السماء وقالت: حضرت الساعة، إني قد مجدتك في الأرض، والعمل الذي أمرتني أن أعمله فقد تممته. ثم مضى المسيح مع تلاميذه إلى المكان الذي يجتمع هو وأصحابه فيه، وكان يهوذا بن سمعان الإسخريوطي أحد الحواريين يعرف ذلك الموضع. فلما رأى الشرطة يطلبون المسيح دلهم على مكانه مقابل دريهمات معدودات جعلوها له، قالوا: وكانت 30 درهما. فلما دخلوا المكان الذي فيه المسيح ألقى الله شبهه على من دلهم على مكانه من الحواريين وهو يهوذا الإسخريوطي، فاحتملوا الشبه وصلبوه وقتلوه وهم يظنونه عيسى عليه السلام، ورفع الله سيدنا عيسى إليه. قال تعالى: وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وكان عمر عيسى حين رفعه الله إليه 33 سنة، فمدة دعوته كانت 3 سنين. قالوا: ثم أنزله الله بعد رفعه بنحو 3 أيام ليبين للحواريين أنه رفع إلى السماء ولم يقتل ولم يصلب وإنما شبه لهم، وليأمرهم بتبليغ رسالته في النواحي والأقطار. فاجتمع بأمه وخفف أحزانها وبين لها حقيقة الأمر، ثم اجتمع بالحواريين وبين لهم أن الله رفعه إلى السماء، وأمرهم أن ينتشروا في الأقطار يدعون إلى الله ويبلغون الرسالة التي تلقوها عنه عليه السلام. فاستجابوا لأمره وذهب كل واحد منهم إلى جهة، وظلوا يدعون إلى الله سرا، وانتشرت الديانة المسيحية عن طريق الدعوة السرية، حتى هيأ الله لأتباعها أن يعلنوا دينهم بعد نحو 3 قرون من رفع عيسى عليه السلام. وقد جاء في القرآن المجيد عرض لقطات مهمات من قصة عيسى عليه السلام في 12 سورة، وأبرز ما جاء فيها ما يلي: أولا، بيان ظاهر ولادته من أم دون أب بخارقة عجيبة من خوارق عادات رافقتها كرامات لمريم أمه، وأنه قد تم علقه في رحم أمه بنفخة الملك وهو جبريل عليه السلام. ثانيا، بيان أن هذه الظاهرة العجيبة حدث هين بالنسبة إلى قدرة الرب الخالق، وذلك لا يخرج عيسى عليه السلام عن كونه عبدا لله ومخلوقا من مخلوقاته، وأن مثله كمثل آدم الذي خلقه الله من تراب دون أب ولا أم. ثالثا، بيان تكلمه وهو في المهد طفل رضيع، فبر أمه وأبان أنه بر بها، وأنبأ بأن الله عز وجل جعله نبيا وأوصاه بالصلاة والزكاة ما دام حيا، ولم يجعله جبارا شقيا. الرابع بيان أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم أمه وروح منه، وأن الله أوحى إليه وبعثه رسولا مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. خامسا بيان أنه دعا بني إسرائيل إلى الإيمان بالله وبما جاء من عند ربه، وأن الله عز وجل قد آتاه كتابا خاصا هو الإنجيل، وأن مما جاء به أن يحل لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليه. سادسا بيان أن الله قد آتاه من الآيات الخوارق المعجزات ما يلي: إحياء الموتى بإذن الله، إبراء الأكمة والأبرص بإذن الله، أن يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم تنبؤا غيبيا. سابعا بيان أن الله عز وجل أيده بروح القدس وعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ثامنا بيان استجابة فريق من بني إسرائيل لدعوته، وكان له فيهم حواريون نوه الله بشأنهم. بيان مكيدة اليهود بشأن محاولاتهم التحريض على قتله ثم تفاخرهم بأنهم قتلوه، مع بيان أن الله نجاه ورفعه إليه، وأنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. العاشر بيان طلب الحواريين منه أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء، ثم دعاء عيسى ربه أن يستجيب لطلبهم. الحادي عشر بيان أنه أمارة من أمارات الساعة، إشارة إلى نزوله من السماء إلى الأرض وقت ظهور أشراط الساعة الكبرى. الثاني عشر بيان سؤال الله له بعد رفعه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وتبرؤه عليه السلام من ذلك، وقوله لربه: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إلى غير ذلك من التفصيلات. لعل قصة سيدنا المسيح عليه السلام هي من أكثر القصص طولا، ومن أكثرها علاقة ما بين النبي وما بين اليهود الذين رأوا إنسانا يريد أن يبينهم وأن يفضحهم وأن ينكر عليهم ما بدلوا وحرفوا من شريعة سيدنا عيسى عليه السلام. إنه آخر نبي من بني إسرائيل، إنه الذي وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا سحر مبين. وانظروا إلى هذه الكلمة: سحر مبين، قيلت لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وقيلت لعيسى، وقيلت لكل نبي من الأنبياء عندما يعجز الإنسان أن يرد بالعلم والحجة والبرهان، فإنه يفتري على الرسل فيقول: هذا سحر مبين. إن سيدنا عيسى في أول وصف من صفاته يبشر برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله في حقه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما الاسم الذي لقب به المسيح وهو ابن مريم، فإنها بمعنى النبي أو الملك، ويظهر أن عيسى إنما هو نبي وليس ملكا ولا صاحب سلطان، لذلك كان سلطانه دينيا وخلقيا في أمته وأتباعه عليه السلام، ومن هنا سمي المسيح. وهو كما وصفه الله عز وجل عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن سيدنا المسيح سمي أيضا اليسوع أو اليشوع، وذلك من أجل أنه سمي المخلص، لأن الذي ينقل الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، وينقل الناس من التحريفات إلى التصحيحات، إنما هو مخلص، لكن إنما أراد أن يخلصهم من ضلالاتهم، لكنهم أرادوا أن يثبتوا على ذلك. إن قصة سيدنا عيسى في الواقع مخالفة لكل القصص التي سمعناها ولكل أنواع التاريخ، لكن في الدعوة إلى الله عز وجل الأمر واحد. إن ولادته كانت من السيدة مريم ولادة طهر وعفاف، إنها ولدت في بيت المقدس لما بلغت مبلغ النساء، عمرها 13 عاما، وصفها الله عز وجل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله وكذب كل مفتر على السيدة مريم بأن ابن عمها يوسف النجار أن هو الذي زنى بها وأتت بهذا الحمل. ولذلك كانت هذه المرأة البارة تريد أن تستر نفسها تارة بخطبة ابن عمها، وتارة تريد أن تهرب من ذلك المكان وتتقرب إلى الله عز وجل بصلاة وصيام. ولكن هذا الرجل الذي كاشفته بأمرها عزم أن يترك خطبتها، لكن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا فجعله خادما لها في رحلتها الكبيرة التي كانت تنتقل من مكان إلى مكان آخر. فلذلك إن هذه المسألة ربما أخذ النصارى يركبونها ويتكلمون فيها كلاما باطنا ومناقضا لكثير مما يعتقدونه، ولذلك بينت بعض الأناجيل ربما لا يرتضونها الآن أن أمه حملت به دون أب، وأن الملك قد بشرها به. نعم، وأما يوسف النجار فهو شاب صالح من شباب اليهود، نعم، وقد كانت خطبته للسيدة مريم إنما كانت بعد حمل سيدنا عيسى عليه السلام ونفخة جبريل، بعد حملها بعيسى ونفخة جبريل في جيبها. هذا الأمر الذي جعل من يوسف النجار يمشي معها في كل مكان، وذلك بأمر من الله عز وجل، وكانت المنامات تأتي إليه وكانت توبخه في حال لم يستجب لها. إذن ولدت العذراء ابنا، هذا الابن المقدس الذي أرسل إلى شعب إسرائيل، هذا الابن المقدس الذي سيأتي بآيات كثيرة. إنما كان في ذلك الوقت أن يسجل الناس رعاياهم كما يسجل النفوس اليوم مثلا في سجلات خاصة لأمر ما، وأخذت هذه المرأة تنتقل من مكان إلى آخر، حيث ذهبت إلى الناصرة وإلى بيت لحم من أجل أن يكتتبا، وعندما لم يجدا مكانا ما وجدا إلا مأوى كان لرعاة الغنم. في ذلك الوقت ألجأها المخاض إلى جذع النخلة، هذه النخلة اليابسة التي أمرها الله عز وجل بقوله وهزي إليك بجذع النخلة. ومن هنا نستطيع أن نقول لكل إنسان يريد أن يعمل عملا عليه أن يأخذ بالأسباب، وربنا عز وجل طلب من السيدة مريم أن تهز جذع نخلة متوكلة على الله عز وجل، طالبا منها أن لا تحزن، ولذلك أجرى تحتها نهرا وكان هذا الجزع قد أورق، وبعد ذلك حمل الرطب وأخذ بهز. تصور امرأة عمرها 13 عاما حاملة في وقت مخاضها، ماذا عندها من قوة لتهز جذع النخلة؟ فكانت تضع يدها بأمر من الله عز وجل وتهز تلك النخلة، فيتساقط عليها الرطب الجني من أجل أن تأكل معه. وسبحان الله، أخذ العلماء من ذلك أن الرطب أمر جيد لكل امرأة تضع ولدها، ولذلك لا بأس أن نعطي نساءنا في وقت الولادة أو قبل ذلك في وقت الحمل شيئا من الرطب والتمر، ففيه الخير الكثير. لقد ولد المسيح عليه السلام، ولد من أم دون أب، ولكن الناس لا يتركونها أبدا. قالوا: يا مريم، لقد جئت شيئا فريا، جئت شيئا فيه إثم، فيه شيء عجيب من أحداث الدهر. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يعني إنما شبهوها برجل صالح كان اسمه هارون، وكان ذلك على سبيل التهكم: أنتم من الأسرة الصالحة، يخرج منكم هذا الأمر وتحملين من زنا. أو هو تشبيه برجل فاسق كان يسمى هارون، ولذلك تعريضا بالفسق والزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. أخذوا ذلك البهتان العظيم، ولكن السيدة مريم امتثلت بأمر الله. ماذا فعلت؟ سكتت عن الكلام ونذرت للرحمن صوما، وكان هذا الصوم في شريعة بني إسرائيل أن يسكت الإنسان عن الكلام، أما في شريعتنا فإن السكوت عن المنكر عبادة، أما الصيام فلا يوجد عندنا صيام عن الكلام. فالله عز وجل أمرها أن تشير إليه، فأشارت إلى ولدها الرضيع الصغير، فتعجبوا من أمرها قائلين: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ أنطق الله عيسى وجعل على لسانه ما يبرئه ويبرئ أمه، فبين: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا، نعم، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. انظر إلى هذه الكلمة: برا بوالدتي، ما قال برا بوالدي، ليبين أنه جاء من أم دون أب. ثم قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بلغ هذا الطفل، أخذ يترعرع حتى بلغ 8 أيام من العمر، حملته أمه وختنته في، وبعد ذلك نعم وسمته عيسى اليسوع. لكن مع هذا الختان الذي ختن به سيدنا عيسى، ترى أن النصارى ينكرون الختان إلى يومنا هذا ولا يختتنون، علما أن هذه السلالة بدأت من سيدنا إبراهيم، فكان من ولده إسحاق ويعقوب، وكان هؤلاء من سلالة بني إسرائيل. فالكل في الأصل يختتنون، اليهود يختتنون والنصارى لا يختتنون، نعم. ولذلك عندما ترى المعصية في اليهود تعرف أن المعصية في اليهود إنما تكون عن علم، أما المعصية في النصارى فتكون عن جهل، نعم، وعن بعد عن دين الله عز وجل. وبعد ذلك نشأ عيسى بعيدا عن بيت لحم، واختلفوا في هذا المكان الذي سماه الله عز وجل في قوله: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعي. هل هي فلسطين؟ هي بيت المقدس؟ هي مصر؟ هي دمشق؟ ما أي رواية هذه؟ تختلف والأناجيل تتكلم عن ذلك، ولم يأتنا حديث صحيح في ذلك، ولم يأتنا خبر يقطع بهذا الأمر على الإطلاق. ليذهب إلى أي مكان فهو فرار من الظلم، فرار من الاضطهاد، هجرة، كما ترى أن أصحاب الحق يهاجرون من مكان إلى آخر بحثا عن استقرارهم وعن دينهم وحفاظا على أرواحهم. وربما تتكرر هذه، فلقد بدأت الهجرة إلى الحبشة في عصر المسلمين، ثم إلى المدينة المنورة، ثم بعد ذلك أخذ الإسلام ينتشر في كل مكان، فكانوا أولا يهاجرون لنشر الإسلام، ولكن بعد ذلك صار من المسلمين من هو أعداء للمسلمين وأعداء لأهل العلم، فأخذ أهل العلم ينتشرون في أماكن شتى، فأسسوا بلادا ومساجدا وعلوما. وهكذا ترى أن نفس المسألة تتكرر في التاريخ، لكن هذا الذي مرنا معنا، ذلك الملك الذي كان يريد أن يتزوج ببنت أخته كما مر معنا، وبنت أخته التي رقص، بنت أخيه التي رقصت أمامه وقالت تمني علي فطلبت رأس يحيى، إذا كان رجلا ظالما قتل نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى. وبعد أن سمعوا أن هذا الرجل قد هلك، وبعد ذلك جاء ولده من بعده ولم يفعل ما فعل والده، عاد سيدنا المسيح مع أمه بعد ذلك إلى بيت المقدس. من هنالك سجد في بيت المقدس وحسب، وكان يطبق الشريعة اليهودية التي جاءت في كتاب سيدنا عيسى عليه السلام، إنه التوراة. انصرفوا إلى ذلك المكان، ولكن عيسى عليه السلام أخذ يدخل في الهيكل وبين العلماء ويسألهم ويحاجهم في أمر الناموس الذي نزل على عيسى وموسى وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء الكهنة لا يستطيعون إجابة، علما أن ذلك الولد لم يتعلم قراءة ولا كتابة على الإطلاق. ولذلك بيّن سيدنا عيسى لأمه إن خدمة الرب أعلى من خدمة الوالدين، فلذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهنالك لابد أن الله عز وجل هيأ له ذلك المكان، وأخذت الأحداث بصبر عظيم تتوالى حتى بلغ عيسى 30 عاما، وجاء إلى يحيى بن زكريا عليه السلام واعتمد منه في الأردن، وبعد ذلك نزل عليه روح القدس. سيدنا يحيى قد قتل من قبل ذلك الملك، وبعد ذلك تعمده في نهر الأردن، ومع هذا أخذ سيدنا عيسى عليه السلام ينزل عليه ذلك الناموس الذي ينزل على الأنبياء والمرسلين، فكان نزوله مثل حمامته. وصام 40 يوما لا يأكل ولا يشرب، لقد علم بمقتل يحيى عليه السلام، ومع هذا كان يعلم هذا الأمر من الله تبارك وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى أرسله نبيا إلى بني إسرائيل كما قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. 30 سنة تأتيه الرسالة ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى بدعوة الأنبياء والمرسلين، وأعلى هذه الدعوة التوحيد لله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى تصحيح الشرائع دون تحريف أو تبديل، الدعوة إلى امتثال أوامر الله عز وجل، الدعوة إلى البعد عن نواهي الله سبحانه وتعالى، الدعوة يا بني إسرائيل لماذا تحرمون على أنفسكم بعض الأشياء التي أحلها الله لكم؟ قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، فالربا لم يحل في شريعة، وكذلك الزنا لم يحل في شريعة من الشرائع، وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إذن كانت مهمة سيدنا المسيح أن يصدق سيدنا موسى وكل الأنبياء الذين سبقوا، وليحل أيضا بعض الذي حرم على اليهود. وجاءهم بآيات كثيرة من الله عز وجل، النتيجة إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ربنا سبحانه وتعالى جعل على يديه معجزات باهرة، ولكن هؤلاء طبعا بأقسامهم الفريسيين الكتب الوعظ الكهنة، كل هؤلاء كان يناقشهم وكان يضحض حجتهم، ولكن من هؤلاء الناس جميعا اتبع سيدنا عيسى 12 رجلا. هؤلاء نرى أنهم كما ذكرت أسماءهم قبل قليل، لكن هؤلاء قد نختلف في 11 و12 من هؤلاء. نعم، وهؤلاء الذين طلب منهم أن ينشروا الحق وأن يبينوا ذلك، لكن عظماء اليهود أخذوا كما يفعل علماء السوء في كل مكان من المسلمين من النصارى من اليهود، دائما كيف ترى العالم السوء يتجه إلى الحاكم ويريد أن يتقوى به، ثم بعد ذلك بعد اتجاهه إلى الحاكم بعد ذلك يفعل سوءا بالرجل الصالح الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وهدى. وهكذا فعل اليهود بالحاكم، ماذا يقولون له؟ إنه جاء بغير الحق؟ لا، قالوا إنه يريد حكما، يريد سياسة، يريد أن يزيلك من هذا المنصب التي أنت فيه. لذلك حمل ذلك الحاكم على قتله وجعل الرقباء عليه، ولكن إنما كان الأمر الذي أوحى الله إليه أن النهاية قد قربت بالنسبة إليه. لذلك قال لهم وصية، عندما قال في هذه الوصية قد بلغت الساعة التي يتحول ابن البشر إلى أبي، كلمة أب تطلق يعني مجازا على الرب في نسخ الأناجيل، ليس معنى الأب كما يتصورون الأب الذي جاء منه ذلك الولد، لا، يعني كل صاحب احترام عظيم. لذلك إلى الآن هن يقولون عن علمائهم وعن أحبارهم أبونا. نعم، فهذه الكلمة إنما تطلق على التعظيم لا على مسألة الأبوة. وأنا أذهب إلى حيث لا يمكنكم أن تجيئوا معي، إذن هذه بشارة الله عز وجل برفعه إلى السماء، فاحفظوا وصيتي فسيأتيكم الفارقليط، هذا اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، الفارقليط يكون معكم نبيا، فإذا أتاكم الفارقليط بروح الحق والصدق فهو الذي يشهد عليه. ولذلك لا يصح إيمان المسلم ما لم يؤمن بموسى وعيسى وإبراهيم ونوح والأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإنما كلمتكم بهذا كيما تذكروه إذا أتى حين، فإني قد قلته لكم، يعني إذا جاء محمد بن عبد الله فإنما عليكم أن تتبعوه وأن تتركوا كل شيء عندكم وأن تكونوا مؤيدين لرسالته، فإذا ما أتى روح الحق يهديكم إلى الحق كله وينبئكم بالأمور البعيدة ويمدحني وعن قليل لا ترونني. ثم رفع المسيح عينه إلى السماء وقال قد حضرت الساعة، إني قد مجدتك في الأرض والعمل الذي قد أمرتني أن أعمله فقد تممته. مضى المسيح مع الحواريين، ومع هذا تجد أحد الحواريين يهوذا، هذا الذي يدل على مكانه الذي كان يتخفى به، انظر من 12 واحد يدل على المسيح عليه السلام، فيأخذ 30 درهما، يبيع دينه ويبيع خلقه ويبيع كل شيء ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسب. أبدا، هذه سنة الله عز وجل، المال فتنة، النساء فتنة، نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى كما يقولون انقلب السحر على الساحر، فشبه الله يهوذا بالمسيح ورفع الله المسيح، فأخذ هذا الذي أخذ 30 درهما ألقى الله الشبه عليه فأخذوه وقتلوه وصلبوه ظانين أنه هو عيسى عليه السلام. لذلك ربنا عز وجل بين ذلك بالأمر الواضح، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. رفع عيسى وعمره 33 سنة، الدعوة 3 سنين، أنزله الله بعد ذلك واطمأنت أمه وخففت أحزانها، وبذلك علم الجميع أن رفعه إلى السماء ليزيد الأمر تأكيدا إلى تأكيد آخر. أمر الحواريين أن ينتشروا في الأقطار وأن يبثوا شريعة المسيحية وأن يهيئوا لها، لكن الشريعة المسيحية لم تظهر إلا بعد 3 قرون من رفع عيسى، وهذا الذي كتب بعد ذلك من الأناجيل ثبت أنها قد حرفت عبر 3 قرون. نعم، ولذلك القرآن الكريم ذكر أشياء كثيرة من حياة سيدنا عيسى عليه السلام. أولا ذكر ظاهرة ولادته وأنه قد نفخ سيدنا جبريل في جيبها، والأمر العظيم الذي خلقه الله عز وجل من أم بلا أب، كما خلق آدم بدون أب وأم، كيف أن الله عز وجل حفظ ذلك الرضيع وكان بارا، وكيف نبأ بالصلاة والزكاة، وكيف نبأ ببر الوالدين، وأيضا لم يجعله جبارا شقيا. أيضا كيف بين أن الله سبحانه وتعالى أن سيدنا عيسى عليه السلام هو كلمة ألقاها الله إلى مريم، إنه رسول مصدق لما بين يديه، وإنه المبشر برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه دعا إلى الإيمان ودعا إلى الإحسان ودعا، لكن الله يؤيده بمعجزات، هذه المعجزات خارقة للعادة. امتاز عصره بعصر يعني يكثر فيه الطب، فأول شيء إلى الآن يعجز الطب أن يزيد في حياة الإنسان لحظة واحدة ولو كان من أعظم الناس، فإذا طلب منه أن يحيي ميتا سواء حديثا أو قديما ولو من عمر سيدنا نوح فيذهب إلى قبره ويكلمه ويخرجه من قبره، أو الميت الذي مات يكلمه بعد موته، فهذه آية عظيمة من آيات الله افتتن بها النصارى. كذلك كان مرض الكأكمة والأبرص بالنسبة لليهود يعني، وفي ذلك الوقت بالنسبة للأطباء لا يستطيعون أن يفعلوا به حراكا، فكان يمسح عليه فيبرأ بإذن الله. وأيضا كان يصور الطير التمثال، وأنتم تعلمون أن التماثيل كانت في عصر سيدنا سليمان وفي هذه السلالة لم تكن محرمة، وعندما جعل التمثال من الطير فإذا نفخ فيه يطير الطير بإذن الله عز وجل. وكان يقول للواحد أنت خبأت في بيتك كذا وكذا، أنت طبخت هذا اليوم كذا وكذا، أنت ادخرت كذا وكذا، وهذا إنما علمه من أجل علم الغيب، وهذا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى فيه، أيده الله بروح القدس، علمه الكتاب والتوراة والإنجيل، استجاب فريق قليل لدعوته، وهكذا ما يسمى بالحواريين أكاد اليهود له، تفاخروا بأنهم قتلوه. للأسف إلى الآن بعض الناس ربما يريد أن يتقرب إلى النصارى، قد سمعنا من وقت سابق وما زلنا نسمع ربما بعضهم لا يبالي عندما يقول ويريد أن يتكلم عن يا قتلت المسيح، أنت تكذب بالله وبكتاب الله سبحانه وتعالى وتدعي أنك مسلم، إن من يقول مثل هذه الكلمة يكفر، لأن الله عز وجل يقول ما قتلوا ما صلبوا رفعه الله إليه، وهو يقول قتلت المسيح. إذن هذه مسألة ينبغي علينا دائما ألا نتجاوز حدودنا. الطبيعة البشرية أن نعيش مع اليهود مع النصارى حتى مع كل الناس الذين لا ديانات لهم بحسب الواقع الذي نعيش فيه، هذا أمر من المواطنة، أمر من الاحترام، أمر من بيان عزة الإسلام، من بيان معاملة المسلمين إلى غيرهم، هذا شيء عظيم. أما الذل أن يذل المسلمون لغيرهم هذا لا يعرف إلا عند أهل الساسة، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال على الإطلاق أن نتقرب، وإنما نحن قوم كما قال سيدنا عمر، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. ولذلك كانت النتيجة أن الأنبياء لا يدعون إلا إلى الخير. وانظر إلى آخر هذه القصة عندما يطرح على سيدنا المسيح من قبل الله عز وجل، وهذا فقط للتقرير والله سبحانه وتعالى أعلم بالجواب، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا قال عندما تبرأ من ذلك؟ يا رب إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم بصرنا بالقرآن الكريم، وبصرنا بسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطنا عقيدة صحيحة في قلوبنا وفي عقولنا حتى نسير على الدرب الذي هيأته لنا يا رب العالمين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.